الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 85 من القول المعصل وهو السادس من تفسير سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها أن تأخذوا أموالهن كرها عن غير رضا منهن. وليس المعنى إرثها بعد موتها، فهذا لا إشكال أنه يأخذه الورثة من أصحاب الفروض والعصبات. وفي سبب نزولها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حق امرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم حق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك: ولا تعذروهن أي عن الزواج لتذهبوا لتأخذوا ببعض ما أتيتموهن أي من المهور والأرزاق إلا أن يأتين بفاحشة قيل النشوز وقيل الزنا مبينة ظاهرة، فإن الحكم فيها أن تخلع نفسها، فإذا خلعت نفسها جاز له أن يأخذ من مالها. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. أخرجه البخاري. وقوله وطلقها تطليقا لا يثبت كما أشار إليه البخاري، وقوله وطلقها تطليقا لا تثبت كما أشار إليه البخاري، وإنما تقع الفرقة بمجرد قبول العوض. وعدتها حيضة للاستبراء، فإن كانت لا تحيض فعدتها شهر. وعاشرهن بالمعروف، والمعروف كل ما وافق الكتاب والسنة من الإحسان إليهن في المبيت والنفقة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي. ويقول الله عز وجل: فإمساكم بمعروف وتصريح بإحسان، فإن كرهتموهن أبغضتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلو صبر عليها مع كرهه لها، لا سيما إذا كان له منها الذرية، فهو خير لترعى أبناءه وتقوم على شأنهم، وعسى أن يكون في هذا المكروه خير. فالأبناء بحاجة إلى اهتمام ورعاية، حتى ولو وقع بين الأب والأم نوع خلاف لا يتعجل الإنسان في المفارقة والمباينة. وقد جعل الله عز وجل بعد القطيعة قربة وبعد الكره محبة، والله المستعان. وإن أردتم يا معشر الأزواج استبدال زوج زوجة مكان زوج ولم يكن من قبلها نشوز ولا فاحشة، كان يكون قد تزوج أربعا ولا يستطيع أن يتزوج إلا بمفارقة إحدى زوجاته، أو كانت له زوجة واحدة لكن رأى أنه لا يستطيع أن يجمع بين عدة زوجات فأراد أن يفارقها من أجل أن يتزوج غيرها، وكنتم قد آتيتم إحداهن قنطارا وهو المال الكثير، فلا تأخذوا منه شيئا قليلا كان أو كثيرا بسبب رغبتكم في المفارقة، فهو مالها تتصرف فيه منعا وعطاء وصدقة وهبة، وإن ماتت كان ميراثا لعصبتها، أتأخذونه بهتانا باطلا وظلما وإثما ذنبا مبينا بينا واضحا، فتتحملون بسبب أخذكم له الظلم المبين والعذاب الأليم إن لم يتدارك الله العبد بالرحمة. وكيف تأخذونه إنكار مع الاستعظام لهذا الفعل؟ كيف تأخذون ما لا يحل لكم؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض أراد به المجامعة، ولكن الله حي يكني. وأصل الإفضاء الوصول إلى الشيء من غير واسطة، وهذا لا يقع إلا عن محبة في القالب ومودة وقرب إلى غير ذلك. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو العهد الذي أخذه الله على المتزوجين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. خرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وهذا أمر يجهله الناس إلا عند العقد. يقول العاقد لولي المرأة: قل زوجتك موليتي على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقول قبلت الزواج من ابنتك أو موليتك على محكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه عهود غليظة، الكتاب والسنة أخذ بين الأزواج العهود الغليظة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيلزم الزوج تجاه زوجته ويلزم الزوجة تجاه زوجها على وفق هذه العهود الغليظة أن يكون كلا الطرفين متعاملا مع الآخر بالكتاب والسنة. قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآية مع ما تقدمها وما يأتي بعدها ضمت أنواع المحرمات من النساء، وما بقي من المحرمات إلا أصحاب التحريم المؤقت، وهو الجمع بين المرأة وعمتها بين المرأة وخالتها. في أسباب النزول عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله عز وجل أن تجمعوا بين الأختين. خرجه ابن جرير. وقبل تفسير الآية نذكر المحرمات في النكاح هنا: كل امرأة يحرم عقد النكاح عليها. والمحرمات في النكاح قسمان: المحرمات إلى أبد والمحرمات إلى أمد. والقسم الأول: الأول محرمات بالنسب أي بالقرابة، وهن سبع: واحد الأمهات والجدات، وإن علون اثنين البنات وبنات الأولاد وإن نزلوا، ثلاث الأخوات مطلقا أي سواء كن شقيقات أو غير شقيقات، ربع العمات مطلقا وهن أخوات الآباء والأجداد وإن علوا، خمس الخالات مطلقا وهن أخوات الأمهات والجدات، وإن علون ست بنات الأخوة مطلقا وإن نزلنا، سبع بنات الأخوات مطلقا وإن نزلنا. الثامن محرمات بالرضاع، وهن سبع نظير المحرمات بالنسب، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. الثالث محرمات بالصهر، وهن قرابات الزوجين، وهن أربع: واحد أمهات الزوجات وجداتهن وإن علونا، اثنين زوجات الآباء والأجداد وإن علوا، ثلاث زوجات الأبناء وزوجات أبناء الأولاد وإن نزلوا. وهذه الثلاث أمهات الزوجات وزوجات الآباء وزوجات الأبناء يثبت التحريم فيهن بمجرد عقد النكاح الصحيح، فالقاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. أربع بنات الزوجات وبنات أولادهن وإن نزلوا، هؤلاء لا يثبت التحريم فيهن إلا إذا حصل وطئ الزوجة بنكاح صحيح، والوطئ بملك اليمين كالوطئ بالنكاح الصحيح، فمن وطأ أمته حرمت على أبيه وإن علا وعلى ابنه وإن نزل. والوطئ بشبهة يلحق بالنكاح الصحيح عند جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا، والوطئ بزنا أو لواط لا أثر له، فلو زنى بامرأة لم تحرم على أبيه ولا ابنه، ولم تحرم عليه أمها ولا ابنتها. والقسم الثاني المحرمات إلى أمد: واحد أخت زوجته وعمتها وخالتها من نسل أو رضاع حتى تبين زوجته منه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. متفق عليه. اثنين ما زاد على الأربع حتى ينقصنا، وهذا علم بالسنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يطلق أربعا من نسائه ويختار أربعا. ثلاثة المسلمة على الكافر حتى يسلم، كما قال تعالى: لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أربع الكافرة على المسلم حتى تسلم، إلا الكتابية اليهودية والنصرانية بشرط الإحصان، كما قال تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. خمسة المشغولة بعدة أو استبراء لغيره حتى تنتهي، كالمرأة مات عنها زوجها أو طلقها أو خلعت، فلا يجوز العقد عليها في زمن العدة، وإن عقد عليها في ذلك الزمن فعقدها باطل، ويدخل في ذلك غير المدخول بها بعدة الوفاة، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة في الطلاق، ولكن لها عدة بالوفاة، فلا يجوز أن تزوج حتى تنتهي من 14 وعشرة. 6. الأمة على الحر حتى تعتق إلا إذا خاف العنت وكانت مؤمنة ولم يجد مهر حرة، وسيأتي بيانها في موطنه. 8. المملوكة على مالكه حتى يخرجها عن ملكه، لكن يطأها بملك اليمين، أما أن يتزوجها فهي جارية فلا. 9. المالكة على مملوكها حتى تخرج من ملكه حتى تخرجه عن ملكها، لأنه مالها، فكيف يكون زوجا وتجب طاعته لها؟ فكيف تكون طائعة له والزوج يكون قواما عليها؟ فكيف يقوم على سيدته؟ ولذلك حرم ذلك عليه. 10. المحرمة بحج أو عمرة حتى تحل من إحرامها، وكذلك المحرم لا يتزوج حتى يحل من إحرامه، لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يخطب. أخرجه مسلم. 11. الزاني حتى تذوب، والزاني لا يزوج حتى يتوب إلا أن يزوج بمثله. قال: ولا تنكحوا ولا تتزوجوا يا معاشر المسلمين ما نكح آباؤكم وإن علوا كالجد ونحوه من النساء، ما تزوج إلا ما قد سلف، أي ما قد مضى في جاهليتهم، فإن الله عز وجل قد عفى عنه. وليس معنى ذلك أن يبقى على نكاحه لها، ولكن يجب عليه أن يفارقها ولا يثم عليه فيما قد مضى قبل معرفة الحكم الشرعي. إنه كان فاحشة، كان ذنبا مستقبحا سيئا، وهو من أفحش المعاصي، إذ أنه لم يراعي حرمة الأب وحرمة الدين، ومقتا أي بغضا من الله عز وجل لفاعل ذلك، وساء سبيلا، وبئس ذلك الطريق طريقا كان عليه العرب في جاهليتهم. وكذلك المجوس، فإنه لا يتورع من عن نكاح المحارم، وأخذ بمذهبهم الباطل القرمطي لعنه الله. وإليه تنسب تلك القصيدة: أحل البنات مع الأمهات، ومن فضله زاد حل الصبي. وبعد هذا: أليس الغراس لمن ربه ورباه في الزمن الأيدبي؟ يعني يجعل البنت مثل الشجرة، فالشجرة لزارعها، فهكذا البنت لأبيها، قاتلهم الله أن يفكون. حرمت عليكم أمهاتكم، والمراد بهن الأمهات، وإن علونا كالجدات، وبناتكم، المراد بهن البنات صليبة وبنات الأبناء وإن نزلنا، وأخواتكم من أب أو أم أو من أحدهما، وعماتكم أخت الأب وما في حكمها، وخالاتكم أخت الأم وما في حكمها، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزلنا، كبنات أبناء الأخ وبنات أبناء الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم في حال مجاعتكم قبل الفطام. حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي رجل قاعد، اشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرنا أخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، ويجوز رضاع الكبير للحاجة الملحة. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سالما لسالم مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، وعلم ما يعلم الرجال، قال: أرضعيه تحرمي عليه. متفق عليه. والرضاعة الشرعية تكون بخمس رضاعات، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات حرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم. هذا على قول الصحيح، وإلا فقد ذهب بعضهم إلى تحريم الرضعة الواحدة. والرضاع محرم كالنسب سواء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. اتفق عليه. ويدخل في الأمهات من الرضاع الجدات من الرضاعة. وجمهور أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. احتج من خالفهم بحديث عائشة المذكور آنفا، وحديث: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. وتقع المحرمية أيضا بما يسمى بلبن الفحل، وهو قول جمهور الأئمة الأربعة، وهو الصحيح لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن أذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: إن عمي من الرضاعة استأذن علي. فأبيتنا ذلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليرجع عليك عمك. قلت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: إنه عمك فليرجع عليك. متفق عليه. وأخواتكم من الرضاعة، ويدخل فيها بنات الأخوة من الرضاعة والخالات والعمات من الرضاعة، كما تقدم في النسب والقاعدة في هذا الباب. أقارب ذي الرضاعة في انتساب أباعد كلهم إلا بنيه، ومرضعة أقاربها جميعا، أقاربه ولا تخصيص فيه. يعني هذه قاعدة يا أخوة. أقارب ذي الرضاعة يعني أقارب المرضع أو الذي رضع، أقارب الذي رضع من المرأة التي رضع منها أباعد كلهم إلا بنيه. أخوته أباعد، أبوه بعيد، جده بعيد، أعمامه، أخواله، إلا الأبناء فإنهم محارم لهذه المرأة التي رضع منها. ومرضعة أقاربها جميعا، أبناؤها، أعمامها، أخوالها، أجدادها وما إليهم، أقاربه جميعا ولا تخصيص فيه. فمثلا لو كان لهذه المرضى عدة أخوات لا يجوز أن يتزوج من هذه الأخوات لأنهن خالاته، أو نعم. بينما لو كان أحد من أبناء هذه المرضعة يريد أن يتزوج من أخوات الذي رضع جاز. وأمهات نسائكم سواء كانت أمها التي ولدتها أو جدتها وأمها من رضاعة، وربائبكم التي في حجوركم أي بنات الزوجات التي يتربين في بيت زوج أمهن. لكن الصحيح في هذه المسألة أن الحجر خرج مخرج الغالب، وإلا فبمجرد الدخول على الأم بعقد صحيح تصير ابنتها محرمة وإن لم تكن في حجره. من نسائكم التي دخلتم بهن بهذا القيد، فالعقد على البنات حرم الأمهات، والدخول على الأمهات حرم البنات. فإن لم تكونوا دخلتم بهن أي بالأمهات فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم أن تتزوجوا بالبنات، ولكن بعد الطلاق. وحلائل أبنائكم أي وحرم عليكم زوجات الأبناء الذين من أصلابكم من صلب الأب، سواء زوجة ابنها أو زوجة ابن ابنها أو زوجة ابن ابن ابنه. وهكذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن زوجة الابن من الرضاعة لا تحرم استدلالا بهذه الآية، والصحيح أنها تحرم. فزوجة الابن من الرضاعة كزوجة الابن من النسب، لعموم حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه البخاري. وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين في عقد واحد إلا ما قد سلف في الجاهلية. وأما إذا تزوج الرجل أختين بعد فراق أحدهما، بحيث يتزوج الأولى فتطلق أو تموت فيتزوج أختها، فلا حرج في ذلك. إن الله كان غفورا وساترا لما مضى، رحيما بعباده في مثل هذه الفرائض والأحكام. فائدة مهمة: يحرم على الرجل أصوله الجدات والأمهات، وفروعه البنات وبنات الأولاد، وفصول أول أصوله وهن الأخوات وبنات الأخوة والأخوات، وأول فصل من كل أصل بعده وهن الخالات والعمات وإن علون. ويجوز له أن يتزوج ببنات عماته وبنات خالاته. والحمد لله.